بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والذي قام فضيلته بشرحه في مدينة الرياض يوم الاثنين الموافق 15 من جماد الآخرة من السنة 1414 من الهجرة النبوية المباركة. وانتهى حفظه الله ورعاه من هذا الشرح المبارك في يوم الاثنين الموافق 13 من شهر رجب من السنة 1414 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يرفع درجاته في علميين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون. وكانت فرضيته في السنة الثانية من الهجرة، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن الزحف. أما الإمساك عن الكلام فكما في قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا. ففي هذه الآية أن الإمساك عن الكلام يسمى صوما. الإمساك عن المشي كما في قول الشاعر: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعني كل جنة. قوله خير صيام يعني واحد، وأخرى غير صائمة تحت العجاج يعني تغير. فثم الوقوف والإمساك عن المشي صياما لغة، ومنه قول ابن القيس في معلقته كأن الثريا يصف طول الليل عليه يصف طول الليل عليه بما عنده من الهموم كأن الثريا علقت في مصانها لأمراس كالتان إلى صم جنجل علقت في مصانها يعني موقفها يقول كأن الثريا معلقة لأمراس من الكتان لا تحرك من طول الليل هذا في اللغة وأما في الشرع الصيام هو الإمساك بنية عن المفطرات إمساك بنية عن المفطرات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا هو الصيام شرعا إمساك بنية أما إذا أمسك بدون نية فهذا لا يسمى صيام شرعا إذا لم يأكل ولم يشرب بدون نية هذا لا يسمى صياما شرعا يسمى صياما لغة بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فلو أن الإنسان لم يأكل ولم يشرب ولم يعمل أي شيء من المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لكنه لم ينوي هذا لا يعتبر صائما شرعا وليس له أجر لهذا وإن كان يسمى صائما في اللغة إمساك بنية عن المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع يسمى حسية عملية أو المعنوية هناك مفطرات معنوية مثل الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور كلام القبيح وفعل المحرم من النظر إلى ما حرم الله والاستماع إلى ما حرم الله هذه مفطرات معنوية بمعنى أنها تنقص أجر الصائم أو لا يكون له أجر معها قد تستغرق أجره فلا يكون له أجر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع صيامه وطعامه ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام ترك الطعام والشراب وانما الصيام عن اللغو والرفث او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الذي يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات الحسيه لكنه لا يمسك عن الغيبه والنميمه والمحرمات فهذا لم يصل الصوم المطلوب وقد لا يكون له في صيامه أجر أو يكون له أجر قليل هذا معنى قولهم عن الطراث الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني احترازا من الفجر الأول إن الفجر الأول لا يحرم الأكل والشرب ولا يبدأ معه الصيام الفجر فجر الأول هذا لا يبدأ منه الصيام ولا يحرم الأكل والشرب على الصائم ولا تجب به صلاة الفجر وهو بياض في الأفق يخرج مستطيلا في الأفق، ثم يأتي بعده ظلام. هذا الفجر الأول يسمى بالفجر الحلوب. وأما الفجر الثاني فهو البياض المعترف في الأفق ولا يأتي بعده ظلام. البياض المعترف في الأفق. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا هو الفجر الثاني. إلى غروب الشمس، إلى غربت الشمس وأقبل الليل من المشرق انتهى الصيام. قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس من ها هنا، وإذا أقبل، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو الصيام، والصيام شرح. والحكمة والله أعلم مشروعية الصيام ظاهرة، قوله تعالى لعلكم تتقون. الصيام يكسب التقوى لأنه يمنع النفس من الشهوات والأكل والشرب والجماع، لأن هذه الأمور تحمل النفوس على الطغيان وعلى الغفلة وعلى إذا انهمك الإنسان في الأكل والشرب تناول الشهوات حمله ذلك على الأشر والبطر والطغيان والغفلة عن ذكر الله عز وجل. أما إذا صار فإنه تنتشر فيه حدة الشهوة والتطلع إلى المآكل والمشارب، ويغيق تغيق فيه مجال الشيطان، لأن يعني الشيطان يجري من ابن آدم أجرى الدم. الصيام يغير مجال الشيطان من الإنسان ويضعف شهوته ويكسر حدته. فيلين قلبه، ولذلك قال لعلكم تتقون. فالصيام يكسب التقوى والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويذكر الإنسان بوعده وحاجته إلى الله عز وجل، ويذكره بنعمة الله الذي أنعم عليه بالأكل والشرب وتناول ما أباح الله له. يذكره بنعمة الله عليه، يذكره بأحوال المحتاجين إذا ذاق مس الجوع ومس العطش ومس الحاجة، تذكر أحوال المحتاجين يعطف عليه. وفي الصيام حكم عظيم وفوائد كثيرة، ولهذا قال جل وعلا لعلكم تتقون. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجيبه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ولخلوف فم الصائم، يعني الرائحة التي تخرج من فم الصائم بسبب الصيام وفيها رائحة مستكرهة لخلو المعدة من الأكل. يقول الله جل وعلا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر طاعة. كما أن غبار المجاهد في سبيل الله عز وجل ذريرة أهل الجنة، يعني طيب أهل الجنة، كذلك الشهيد يكون دمه يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. فالآثار التي تنشأ عن طاعة الله وإن كانت مكروهة للناس وللنفوس فإنها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك خلوف فالصائم، هذا مما يدل على فضل الصيام على سائر الأعمال. والصيام عبادة عظيمة، ولهذا كان الصالحون يكثرون من الصيام من غير الفريضة، كانوا يكثرون من الصيام من غير الفريضة لحبهم للصيام وقربهم إلى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، وكان الصالحون يكثرون من الصيام تقربا الى الله عز وجل زياده على صيام رمضان، لعلمهم ما في الصيام من الفوائد العظيمه. نعم. الله جل وعلا أوجب صيام شهر رمضان، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأوجب الله صيام شهر رمضان أداء على الحاضر صحيح، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر وأن يقضي ما أفطره من أيام أخرى، فكان لا بد من الصيام إما أداء وإما قضاء. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الإنسان صيام رمضان قبل دخوله، كان يقول: أنا أريد زيادة الخير، أريد زيادة الخير، فأصوم يوم أو يومين قبل بداية الشهر إضافة إلى الشهر إلى الخير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا الزيادة على ما أوجب الله وهو بدعة. البدعة هي إحداث شيء لم يشرعه الله، إحداث شيء في الدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يصام قبل رمضان يوم أو يومين على أنه ما من رمضان إضافة زيادة، هذا من البدع الإضافية. لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصوم، إلا رجل بالرفع كذا، وقياس اللغة أن يقول إلا رجلا، يعني مستثنى تام، مستثنى تام، والمستثنى التام يجب نصه على الاستثناء، لكن هنا قال إلا رجل على خلاف الوجه اللغوي. لكن جاء في رواية مسلم إلا رجلا بالنص، يكون هذه الرواية على القياس اللغوي. وفي رواية إلا أن يكون رجل، إلا أن يكون رجل، وهذه الرواية من توافق الوجه اللغوي، يكون رجل فاعل، وتكون تامة هنا يوجد بمعنى يوجد، لأن كان تأتي أحيانا تامة لا تحتاج إلى خبر، تكتفي بالأربوعية التي يسمونها التامة، يسمونها التامة التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج خبر. فيقول هذه الرواة إلا أن يكون رجل، أي إلا أن يوجد رجل يكون فاعل ليكون التامة. هذا يمشي على الوجه اللغوي هذه الرواية. أما إلا رجل فهذا لا يمشي على الوجه اللغوي، الله أعلم، إما أنه روي بالمعنى. على كل حال التقدير على الرفع إلا أن يكون رجل، وإذا جاء بالنصب انتهى الإشكال كما في رواية مسلم. له صوم، إنسان من عادة أنه يصوم أيام البيض أو يصوم ثلاث أيام الخشاق أو الاثنين والخميس، أو يصوم قضاء من رمضان السابق أو نذر، أو يصوم نذر نذر أن يصوم آخر شعبان، فلا بأس أن يواصل صومه لأنه لم ينوي من رمضان، لم ينوي هذا الصيام من رمضان، إلا نواه وإلا ما نواه إلا نفل وإلا نذر، وإلا أن يصادف يوم الاثنين أو الخميس كان من عادته يصوم يوم الاثنين والخميس، أو يصوم ثلاث أيام من كل شهر، أو كان عليه قضاء يريد أن يقضيه قبل أن يدخل عليه شهر رمضان، ففي هذه الأحوال لا حرج أن يصوم في آخر شعبان، لأنه لم ينوي في صيامه هذا اللون رمضان. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل له صوم أو رجل كان يصوم. أما إذا نوى الصيام من رمضان قبل أن يدخل هذا لا يجوز، هو بدعة وحرام، لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا نهي التحريم، ولا يجوز زيادة العبادات عما حدده الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الزيادة في الصلاة الرباعية يجعلها خمس أو ست غير الوزن، أو صلاة الفجر يجعلها ثلاثة أو أربعة غير الوزن. إن كان يقول أنا أريد الخير، هذا إلا أنا أريد الخير زيادة خير، نقول له لا، هذه زيادة شر، هي زيادة خير، لا يجوز للإنسان أنه يزيد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يجوز أن يزيد في شهر رمضان ما ليس منه، فما يأتي أن الله حدد بداية الصيام حددها بما يأتي إما رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم. ومن الزيادة على رمضان أو تقدم رمضان بيوم أو يومين هو يوم الشك، هو يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر يعني غبار قتان ولم يرى الهلال ليلة الثلاثين، فهذا يسمى يوم الشك، يعني يحتمل أنه تمام شعبان ويحتمل أنه من رمضان، هو مشكوك فيه، والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، هذا هو الشك، الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، فإن ترجح أحدهما فإنه يسمى ظنا يسمى بالظن. الراجح يسمى ظنا. أما إذا لم يترجح فإن هذا يسمى شك، وهو الموجود هنا. لأن يوم الثلاثين من شعبان الذي لم يرى فيه الهلال لغير من أو قتر فيه احتمال أنه من رمضان، وفيه احتمال أنه من شعبان. ولهذا يقول عمار بن ياسر الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي من صام يوم الشك من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا له حكم الرفض، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومن صامه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبا القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، والقاسم هو أكبر أولاده، هو أكبر أولاده وهو من أبيه، توفي في مكة، توفي في مكة. وكان يسلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التكنية للتكريم، الكنية للتكريم بخلاف اللقب فإنه يكون للذم. ولهذا يقول الشاعر: أكنيه إذ أدعوه ليكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. والله جل وعلا يقول: ولا تنابذوا في الألقاب. فالكنية هذه للتكريم، أقول أبو القاسم، أبو عبد الله، أبو محمد، أبو على الباب التكريم. وكان يسلم صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم. شاهد من هذا الحديث تحريم يوم أو يوم السبت، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين ما يمنع رؤيته من غيم أو قصر. فهذا يوم الشك، وجمهور أهل العلم على تحريم صيامه. لهذا الحديث أو هذا الأثر عن عمار رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. الجمهور أهل العلم على تحريم صوم يوم الشك، وبه أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة على تحريم صوم يوم الشك، كما هو مذهب الجمهور. وذهب الإمام أحمد في رواية وهي من المفردات من المفردات المذهب إلى أنه يصام يوم الشك، لأنه يصام يوم الشك، لأنه يحتمل أن يكون من رمضان، يحتمل أن يكون من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29، فالشهر تارة يكون 29 وتارة يكون 30، فيكون 30 مشكوك فيه، فيصار يوم الشك على هذه الرواية. وقد نصرها كثير من أصحاب المذهب كما في الإنصاف، كما في متن الزاد، في متن الزاد يقول: وإن حال دون رؤيته غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، ظاهر المذهب يجب صومه. ولكن هذا القول مرجوح، والراجح هو القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم، لأنه لا يجوز صوم يوم الشك على أنه من رمضان، لا يجوز صوم يوم الشك على أنه من رمضان بما يأتي من الأحاديث. نعم. هذا الحديث لروايات يقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته عند تمام الشهر افطروا لرؤيته. تعلق صلى الله عليه وسلم الصوم بالرؤية رؤية الهلال، وعلق الإفطار برؤية الهلال، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن غم أو غمي عليكم فاقدروا له أو فاقدروا له. وغم وغمي يعني حال دون الهلال، دون رؤية الهلال غير لا يغطيه من الغيب. فاقدروا له ما معنى فاقدروا له؟ الجمهور على أن معنى فاقدرونه ما بينته الروايات أكمل عدة شعبان ثلاثين، أكمل عدة شعبان ثلاثين، هذا معنى فاقدرونه أي احسبوا له تمام، احسبوا له التمام وهو ثلاثين يوم، لأن الأصل بقاء شعبان حتى يرى الهلال، فإذا لم يرى فالأصل بقاء الشهر. أقدروا له أي أكملوا العدة ثلاثين، وفي الرواية الأخيرة أكملوا عدة شعبان ثلاثين، ثلاثين يوما. هذه عمدة الغرة في العلم، لأنه لا يجوز صوم يوم الشك، وأنه يجب إكمال شعبان ثلاثين يوما لأنه الأصل، ولم يثبت ما يخالفه. نعم كلامها أكمل عدة شعبان ثلاثين، فهذا يدل لقول الجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك إذا غمي الهلال أو غم الهلال يعني حال دون رؤيته غير أو قطر تتعذر معه الرؤية. كذلك من باب أولى إذا لم يكن هناك غيره ولا قطر ولم يرى الهلال، هذا من باب أولى أنه يكمل الشهر ثلاثين يوما، لأن الأصل بقاء الشهر ولا يكون الشهر 29 إلا بالرؤية، برؤية الهلال. نعم.
Thank you.
في الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فهل المعنى انه لا بد ان يرى الهلال جميع الناس لرؤيته، يعني رؤيه من الجميع، او المراد يراه بعض الناس؟ الحديث هذا حديث ابن عمر وحديث الاعرابي بين ان المراد بالرؤيه ان يراه واحد من المسلمين، يراه واحد من المسلمين يكفي، لا يشترط ان يراه الجميع. بل اذا راه واحد من المسلمين كفى وثبت الصور. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: راى الناس الهلال، يعني طلبوا رؤيته، تحرر رؤيته وصاروا ينظرون في الافق، وهذا فيه مشروعيه تحري الهلال وان الناس يتحرر رؤيه الهلال، لان هذا فيه تعاون على البر والتقوى. فاذا صار الليله التي يرجى فيها ظهور الهلال يستحب للناس ان يتراءوه، لا يدخلوا في البيوت او في مساكنهم او ينامون ويقولون يراه غيرنا، لا، ينبغي للمسلمين انهم كلهم اللي عندهم القدره انهم يتحرروا. تراءى الناس هنا، تراءاه الناس، قال الناس. فينبغي للمسلمين ان يتعاونوا في هذا الامر، ان يتراءوا الهلال ولا يستكروا على غيرهم، لان هذا فيه تعاونا على البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى فيه مصلحه للمسلمين. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير. هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد برؤية الهلال، وعلى أن النصاب في رؤية الهلال واحد، لا يشترط العدد، سواء كان هذا الواحد رجلا أو امرأة، يكفي واحد من المسلمين رجلا كان أو امرأة. وكذلك في حديث الأعرابي الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس ليصوموا. أذن الناس يعني أعلمهم، لأن الأذان معناه الإعلام. هذا أيضا يدل على أن رؤية الواحد تكفي، ويشترط أن يكون مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ليتبين إسلامه. أما لو رآه كافر إنه لا يعمل برؤيته أنه كافر. فدل هذا الحديث على أن دخول الشهر رمضان يثبت برؤية رجل واحد أو شخص واحد من المسلمين ولو كان امرأة، ودل على أنه يشترط فيه الإسلام، فلو رآه كافر لم يعمل برؤيته، ودل على أن الإسلام يثبت بالنطق بالشهادتين، فمن نطق بالشهادتين صار مسلما حتى يتبين منه ما يقتضي ردته، فإن تبين منه ما يقتضي ردته حكم بردته، أما إذا لم يتبين منه لما يقتضي الردة فالأصل في المسلم العدالة، يقبل خبره. وفيه أيضا مشروعية ترائي الهلال، ترائي الهلال وعدم التواصل في هذا الأمر والتكاسل عن هذا الأمر. وفيه إعلان رؤية الهلال، أن إمام المسلمين إذا ثبتت عنده الرؤية فإنه يعلن هذا للمسلمين بقوله صلى الله عليه وسلم: يا بلال أذن في الناس، أي أعلنهم. فيعلن الخبر بواسطة من يصوت في الناس أو بواسطة وسائل الإعلام الموجودة الآن، الإذاعة، بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفونات أو بواسطة التلغراف السلكي أو المعتلكي، فيبلغ المسلمون رؤية الهلال بأي وسيلة من وسائل التبليغ، مشافهة أو بواسطة وسائل الإعلام الموجودة الآن، أو بضرب المدافع، ضرب المدافع أيضا، وكان هذا معمولا به، أو إرسال من يخبر الناس في البلدان كما كان معمولا به، يرسل الوالي من يخبر أهل الأطراف رؤية الهلال. المهم أن في هذا إبلاغ المسلمين رؤية الهلال حتى يكونوا بأي طريقة أو بأي وسيلة. فهذه الأحاديث فيها أن ثبوت هلال رمضان يكون بأحد أمرين: إما بإكمال شعبان 30 يوما إلى ظهور الهلال ليلة 30، وإما بالرؤية، والرؤية تكفي من مسلم واحد. أما ما ينادي به اليوم بعض الجهال أو المتعالمين المتنطعين من العمل بالحساب الفلكي، فهذا إحداث شيء في دين الله لم يشرعه الله عز وجل. إحداث شيء في دين الله لم يشرعه الله. الله جل وعلا شرع لنا الصيام بأحد أمرين: إما رؤية الهلال، وإما إكمال شعبان 30 يوما، وليس هناك شيء ثالث. وكان الكتاب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الكتاب والتنجيم ومعرفة منازل القمر كان موجودا أقوى مما هو الآن وأحدق مما هو الآن، ولم يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب لأنه عرضة للخطأ، عمل بشري عرضة للخطأ. والحاسب يغلط لأنه بشر، وأيضا الكتاب أمر خفي، الكتاب أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، والدين ذكر ولله الحمد. فالشارع علق الصيام بأمور واضحة يعرفها العامل والمتعلم، كل يعرفها لا تحتاج إلى كذا. رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، هذا يعرفه كل أحد خلاف الكتاب لا يعرفه كل أحد، وأيضا هو عرضة للغلط والخطأ والتسرع في الأمور. فهؤلاء الذين يظهرون على الناس كل سنة بالتشكيك في رؤية الهلال وأنه يخالف قول الفلكيين وأن الهلال لا يمكن أن يرى هذه الليلة أو كذا، كل هذا من الجهل ومن القول على الله بلا علم، والواجب أن يردع هؤلاء وأن يمنعوا من هذا الكلام. هذا أمر يجب العناية به وعدم فتح المجال لكل متلاعب أن يشكك الناس في أمور عباداته. أمور العبادات ولله الحمد معلقة بأمور واضحة، صلوات مواقيتها واضحة، الفجر صلاة الصبح بطلوع الفجر هي واضح، صلاة الظهر بزوال الشمس ظهور الظل من جهة المشرق هذا شيء واضح يعرفه كل أحد، صلاة العصر إذا تساوى الظل والشاقص إذا تساوى ظل كل شيء معه هذه صلاة العصر. صلاة المغرب غروب الشمس شيء واضح، صلاة العشاء مغيب الشفق الأحمر، كل هذه أمور واضحة. كذلك الصيام، صيام برؤية الهلال، الهلال أمر واضح، أو بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، هذا يسر من الله سبحانه وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يأخذون المؤتمرات والندوات الآن يأخذون الأهلة ويقولون هذا سبب تشتت المسلمين واختلاف المسلمين. سبحان الله، المسلمون يصومون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، ولا حصل إشكال إلا يوجهها إلى الأغرار. ثم أيضا هل الذي يوحد المسلمين هل هو رؤية الهلال؟ هل يوحد المسلمين الحكم بكتاب الله؟ وأين الحكم بكتاب الله عند كثير من هؤلاء؟ ما عندهم حكم بكتاب الله، كل واحد له طريقة وكل واحد له عقيدة، فلا يمكن أن يستهل المسلم، لابد أن يتعادى ويتقاطع ويصير بينهم حروب. فلماذا لا ينادي هؤلاء بتصحيح العقيدة حتى يتحد المسلمون؟ لماذا لا ينادون بتحكيم كتاب الله ونبذ القوانين، نبذ القوانين الطاغوتية حتى يتحد المسلمون؟ صحيح. أما مسألة الصيام حتى لو صاموا جميع لا يشكر الاتحاد. وأيضا لماذا الصلاة العامة تختلف باختلاف الأقاليم والمناطق والصيام لا يختلف؟ هل الناس يصلون جميعا الآن في دقيقة واحدة أو في وقت واحد على جميع الجهات؟ لا، عندنا ليل وعند الآخرين نهار، لا يمكن يصلون في وقت واحد، لأن المطالع تختلف والأرض تختلف ويحصل التفاوت في التوقيت بيننا وبين الآخرين، لا يمكن يصلي في وقت واحد. لماذا لا يقولون إذا خلوا الناس يصلون في وقت واحد الظهر والعصر حتى يستحق المسلمين؟ تصح الصلاة على هالطريقة هذه؟ يصلون العصر وهم عندهم ليل، أو الفجر وعندهم نهار، أو العشاء وعندهم نهار، ما يجوز هذا. إذا كان هذا بالصلاة فكيف بالصوم؟ فهذا أمر ضروري، مثلا اختلاف التوقيت هذا أمر ضروري في الصلوات وفي الأعياد وفي الصيام، هذا أمر ضروري. الله خلق الكون هكذا، يكون عند هؤلاء الليل وعند هؤلاء نهار، عند هؤلاء صلاة العصر وعند هؤلاء صلاة الفجر. الحمد لله الله لم يكلف المسلمين فرضا، كل بحسب موقعه حسب توقيته الزمني، ما كلف الله المسلمين بهذا الأمر. فهؤلاء الذين يحاولون توحيد الرؤية والإفطار والصيام والإفطار والعمل، يقولون ما ينضبط إلا بالعمل بالحساب، هذا كله هراء في هراء وجهل في جهل، تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم. كيف سؤالك هو ربحك؟ نعم. Yeah. هذه الأحاديث في النية في الصيام، وأن الصيام لا يصح إلا بنية، وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصيام على قسمين: صيام فرض واجب، وصيام رمضان أداء أو قضاء، وصيام الكفارة، صيام النذر. فالصوم الواجب لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. فلو أصبح لم يأكل ولم يشرب ولكنه ما نوى الصيام وقال بخليه اليوم قضاء وبخليه عن كفارة، أو ما علم بدخول شهر رمضان بحسبه بشعبان صار ما صام ما نوى، لكنه ما أكل ولا شيء، لما أصبح تبين أنه ثبت الهلال لكن مضى عليه وقت من النهار ما نوى الصيام، ففي هذه الأحوال لا يصح صومه، لكن يمكن عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم لأنه مضى جزء من النهار لم ينوي فيه الصيام، وإن كان ممسكاً عن الأكل والشرب لكن بغير نية. لا صيام لمن لم يبيت النية قبل طلوع الفجر، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، وغير ذلك من الأحاديث. هذا في الفضل أنه لا بد أن ينويه قبل أن يطلع الفجر. فإذا نواه قبل أن يطلع الفجر ونام على نية ولم يستيقظ إلا بالنهار فهو صحيح، لأن النية موجودة ولم يحصل أكل ولا شرب ولا ما ينافي الصيام، النية موجودة، هذا صوم صحيح لأن النية موجودة. أما لو نام من غير نية ولا عنده نية الصيام ولكنه ما أكل ولا شرب بعد الفجر لم صار عنده الضرب، أو هذه نخليه أكمل ولا أكل ولا أشرب يصير صوم عن قضاء من رمضان أو عن كفارة أو عن نفس، يقول لا هذا ما يصير لأنه مضى جزء من النهار ليس فيه نية، والنية لا تنعطف على الماضي، النية لا تنعطف على الماضي، فلا تصح صومك في هذه الحالة. لكن من كل في رمضان عين تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم، هذا في الفرض. أما في النفل فيجوز أن ينويه من النار، النفل يجوز أن ينويه من النار. فلو أصبح لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر وهو ما نوى الصيام ثم نوى بعد ذلك صح، لأن النفل أوسع من الفرض. ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته صلى الله عليه وسلم فسأل هل عندهم شيء، يعني شيء للأكل، قال لا، قال إني إذا صائم، إني إذا صائم، فأحدث النية من ذلك الوقت كلها، وهذا نفل، فدل على صحة النفل بنية من النهار إذا لم يتناول بعد الفجر شيئا من المفطرات. وكذلك دخل في اليوم الثاني فأخبروه أنهم جاءهم حيث، والحيث هو التمر مع السمن والأقل، إذا خلط السمن مع التمر مع الأقل كانوا يسمونه الحيث، أخبروه أن عندهم هذا النوع من الطعام، فقال أرنيه ولقد أصبحت صائما ثم أكل فضائحه. هذا فيه دليل على أن الصائم صوم النفل لا يجب عليه الإتمام، يجوز أن يفطر أثناء النهار، الصائم صوم النفل مخير، إن شاء أفهم صيامه وهذا أفضل له، وإن شاء أفهم وقطع النية وأفضل، لا يلزمه الإتمام، هذا في النفل. النفل إذن يصح من النهار صيام، ويصح أيضا قطعه وعدم إكماله لأنه نفل ليس بواجب، من فعله فله أجر ومن تركه فلا شيء عليه. بقيت مسألة يعني مهمة جدا، وهي إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم الناس كلهم الصوم لرؤية ذلك البلد؟ الجواب أنه إذا كان البلد لا تختلف فيه الرؤية، لا تختلف فيه المطالع، فيلزم الجميع الصوم. أما إذا كانت تختلف المطالع من بلد إلى من إقليم إلى إقليم آخر لما بينهما من المسافات، فإنه لا يلزم أهل الإقليم الآخر الصوم حتى يروا الهلال بأنفسهم. كل قوم لهم رؤيته، أو صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا كانت المطالع تختلف، هناك فرق بين الأقاليم أو بين القارات، فإن لكل قول رؤيته، ولا يلزم أهل الإقليم أن يصوموا برؤية الإقليم البعيد عنه اختلاف المطلع. هذا قول لأهل العلم، وهذا هو الراجح عند المحققين، لأن المطالع تختلف اتفاق أهل المغرب وأهل والمحسوس أيضا. والقول الثاني أنه يلزم المسلمين في جميع الأقطار أن يصوموا، يلزمهم أن يصوموا. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فهي محل للنظر والترجيح. هذا يرجع إلى أهل العلم في كل بلد، إذا رأوا توحيد الصيام ولم يعتبروا اختلاف المطالع فلهم اجتهادهم، وإذا رأوا العمل باختلاف المطالع فهذا هو الصحيح وهو الراجح. وابن عباس رضي الله عنه في المدينة لم يعمل برؤية أهل الشام، أهل الشام رأوا يوم الجمعة وصاموا، أهل المدينة لم يروه إلا يوم السبت، بدأوا صيام يوم السبت، ومعلوم أنه صار بينهم تفاوت يوم. فقال ابن عباس لكننا لا نفطر حتى نرى الهلال، ولم يعمل برؤية أهل الشام. هذا دليل على الأخذ باختلاف المطالع، الأخذ باختلاف المطالع. نعم، فهذا هو الصحيح. نعم. ولا يتعارض هذا مع ما ذكرنا من عدم العمل بالحساب، هذا عمل بالهلال والرؤية. أما الذي أنكرناه فهو أن يقولون العمل بالحساب الفلك، حتى أن بعض غلاتهم والعياذ بالله يقول إذا تعارضت الرؤية مع الحساب الفلكي لا يعمل بالرؤية، يعني يبدر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يجب العمل بالحساب ولا يجوز العمل بالرؤية إذا تعارضت. هذا من المبالغة في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلامنا على هذا، على الذي يقول يجب العمل بالرؤية وتوحيد الصيام بناء على الحساب الفلكي، فهمتم الغرض؟ الذي يقول يجب توحيد الصيام بين المسلمين في أقطار الأرض بناء على الحساب الفلكي، أما الذي يقول يجب توحيد الصيام بين الأقطار الإسلامية بناء على الرؤية في بعضها، فهذا موضع الخلاف على القولين الذين ذكرتهما لكم، فلا يلتبس عليكم هذا بهذا. نعم. نعم، هو كفاية إذا قام به من يكفي حصل المطلوب، يحصل المطلوب، ولكن يستحب للباقين أن يشاركوا ليحصلوا على الأجر وليحصلوا على التعاون، يستحب للباقين أن يشاركوا. نعم.
نعم.
نعم. نعم، هذا استعمال ما يقوي الرؤية كالمراقب والمناظير في معنى. وإن كان هذا لا يلزم اتخاذ المراقب اتخاذ المناظير، هذا ما يلزم، لكن لو عمل فلا بأس الاستفادة منه. نعم. مسألة المفطرات الحسية هذه لها بداية ونهاية، بدايتها من طلوع الفجر الثاني ونهايتها من غروب الشمس. أما المفطرات المعنوية فيجب الإمساك عنها دائما في الليل والنهار وجميع الدهر، لكنها الصيام أشد، الصيام أشد. فهم معناه الظلام من غروبة الشمس كل الغيبة والنميمة والمحرمات، ما يقول هذا أحد، لا تحل أبدا، ولكن في الصيام أشد، ولأنها مع كونها إثما تؤثر على الصيام، تفرغ ثواب الصيام مع الإثم الذي فيها من الأصل. نعم. فيه دليل على قبول الخبر الواحد، وأنه يكفي في رؤية الهلال، وكذلك الخبر الواحد في الرواية والإخبار فيه دليل، وإثبات العقيدة إذا صح خبر الواحد فإنه يعمل به. أما الشهادة تختلف عن الرواية وعن الإخبار، الشهادة لها مقام، لها مقام، تارة لا بد من شاهدين، وتارة لا بد من 3 شهود، وتارة لا بد من 4 شهود، وتارة يكفي شاهد واحد كما في الرضاعة، حكم الرضاعة، وكما في رؤية الهلال يكفي شاهد واحد، على حسب الأدلة. نعم، هذا قال به بعض العلماء، يقول يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا يكفي، والظاهر أنه يصح إن شاء الله قبل الزوال وبعد الزوال، والتفريق لا دليل عليه، التفريق لا دليل عليه، وإن قال به بعض العلماء لكن لا دليل عليه. نعم. المسلمون يصومون جميعا، ولا في البلد، المسلمون في البلد الواحد يصومون جميعا ولا يتفرقون في الصيام، فأنت تصوم مع المسلمين، تفطر مع المسلمين في بلدك، ولا تنفرد، لا تنفرد عنهم. ويرجع في هذا إلى المفتين العلماء عندكم، فإذا أفتوا بالصيام تصوم مع الناس، وإذا أفتوا بالإفطار تفطر مع الناس. نعم. صومكم ولا لا تصومون، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم أو الأضحى يوم تضحون. الشرع جاء بجمع الكلمة وعدم التفرق، فأنت تتبع المسلمين في بلد تصوم معهم تفطر معهم ولا تنفرد. نعم. هذا سبق الزوال عنه من الصحيح انه يجوز قبل الزوال وبعد الزوال لان التفريق لا دليل عليه. نعم. لا اذا اتى بعد الفجر ما صار صائم انما يصح قومه اذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر ثم لو الصيام نيابه هذا هو الذي يصح. اما لو انه شرب او اكل بعد الفجر قهوه وبعدين قال ابغى اصوم قلنا لا ما يصح هذا يعني تكلت في النهار وشربت في النهار متعمدا لا يصح صيامه. نعم. إذا كانت الولاية الواحدة يقوم الجميع وإن اختلفت فيها المصالح الرعية الواحدة التي تحت إمام واحد يصومون جميعا ولو اختلفت فيها المصالح لأن الإسلام جاء بجمع الكلمة عدم التفرق. نعم. أما إذا كانت أقاليم مختلفة متباعدة تختلف فيها المطالع ومختلفة أيضا الولايات هذه محل الخلاف. نعم. لا الوقت إذا صدر من الإنسان العاقل البالغ فإنه تنتهي ملكيته على هذا المال يصبح وقتا خارج عن ملكه ولا يعود إلى ملكه بعد ذلك ولا يصح الوقت المؤقت الوقت لابد يكون وقتا دائما والوقت على الأولاد إذا وقف عليهم جميعا أو على بعضهم فإنه يقول على المحتاج من الذرية أو المحتاج من الأولاد على المحتاج فإذا قال على المحتاج من ذريتي أو على المحتاج من أولادي صح هذا تعلق بالحاجة فقط. نعم. أما إذا قال وقت على أولادي ولم يقل على المحتاج هذا لا يجوز لأنه يحرمهم من الميراث في البعد. أما إذا قال على المحتاج علقه بوصف فهذا لا بأس به. نعم. التقاويم المعتمدة يعمل بها التقاويم المعتمدة مثل تقويم الموطرة عندنا أو تقويم القطري الذي جرب ويقصد فيه المعتمدة هذه لا يعتمد عليها اعتمدوا عليها. أما التقاويم التي لا يعرف منها حسبها ولا هذه لا ما يعتمد عليها لأنها لا يضمن الغلط فيها والدقة. أما التقاويم التي اعتمدت واختبرت فهذه يعمل بها. نعم. نعم. طيب إذا كان هذا لغرض صحيح وهو ربطهم هذا طيب، هذا تنظيم طيب. نعم. يبدأ الإمساك عن الطعام والصيام بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، والأذان إن كان على طلوع الفجر فإنه يمسك من أول الأذان، أما إذا كان الأذان يتقدم على الفجر فإنه لا يمسك حتى يطلع الفجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هلالا يؤذن بليل، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فالاعتبار مو بالأذان، الاعتبار بطلوع الفجر. نعم. هل من الفتن التي حدثت في هذه الزمان؟ هل أناشيد؟ هذه أغاني منغمة مطربة، هي أغاني، ما الذي يفصلها عن الأغاني؟ تسميتها الإسلامية هذا خطأ، الإسلام يحرم الأغاني، ما هي الإسلامية، هذه أغاني يجب الابتعاد عنها والتحليل منها. وقد شغلت كثيرا من الشباب والنساء اجتماعها لأنها تطرب أسماعهم ويتلذذون بها، يتلذذون بها لنغماتها ولأصواتها، فهذه فيها مفاسد، الواجب الحذر منها والابتعاد عنها ومناصحة من يستعملها. نعم. هل زكاة الثمن ما في زكاة إلا إذا كان بالتجارة، إذا كان إنسان يبيع ويشري الثمن فلا تجد الزكاة في ثمن الثمن، لأن عروض تجارة سلعة قانون السلع، أما الثمن الذي يقتنى ويستهلك فهذا لا زكاة فيه. نعم. هذا إلى الله سبحانه وتعالى، المهم أن الصيام يخر، وأما أجره عند الله سبحانه وتعالى حسب نيته وحسب. نعم. طب النهار قيام الشمس بكبد السماء، إذا وصلت الشمس بكبد السماء انفصل النهار، فإذا زالت إلى جهة الغرب فإنه يبدأ النصف الثاني من النهار. نعم. ما صار ما بعد صار شرب وما بعد صار لا يصح، لكن لو أنه صار ثم أكل أو شرب بعد ما نوى الصيام أكل أو شرب نفسه هل يتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أطعمه الله وسقى. نعم. هل ما فهمت السؤال هذا؟ السؤال هذا ما فهمت، كل شيء له توقيته، صلاة لها توقيتها، صيام لها توقيته. وأما صيام الجميع برؤية قطر واحد هذه كما ذكرنا في محل خلاف بين العلماء. أما الصلاة فلا يمكن إن الأقاليم تصلي في وقت واحد، هذا لا يمكن، لأن سير الشمس يختلف حسب درجات الفلك خلاف الأقاليم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه الأحاديث في آداب الفطر وآداب السحور، أما الحديث الأول ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، فهذا فيه الحث على تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، إما بمشاهدة وإما بخبر عادل أخبره بذلك أو بسماع الأذان الذي يؤذن على التوقيت الممر فيبادر بالإفطار. وفي الحديث الآخر أن أحب أن الله جل وعلا يقول إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطر، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير أو لا تزال أمتي بخير، لأن تعجيل الإفطار عمل بالسنة والعمل بالسنة خير، وتأخير الإفطار هذا مخالف للسنة وخلاف السنة شر. ولأن في تأخير الإفطار تعبدا، إذا أخر الإفطار تعبدا وتقرب إلى الله بزعمه فقد زاد الصيام وقام جزءا من الليل، هذه زيادة في العبادة، والزيادة في العبادة كالنقص في العبادة، كلاهما لا يجوز، والواجب الاتباع. وحدث بعد القرون المفضلة من الفرق الضالة من يؤخرون الإفطار من المبتدعة، فكأن في هذا الحديث إشارة إلى حصول هذا، فهو علامة من علامات النبوة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه سيكون في هذه الأمة من يؤخر الفطر، فنبه صلى الله عليه وسلم على تحاشي ذلك الابتعاد عنه. وأيضا تأخير الفطر فيه تشبه باليهود، إن اليهود لا يفطرون حتى يمضي جزء من الليل حتى تشتبك النجوم،
فتشبه به أهل الضلال
من المنتسبين إلى هذه الأمة، فهؤلاء يخطرون إلا إذا ظهر الظلام وظهرت النجوم. فهذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن تعجيل الفطر يدل على خيرية هذه الأمة، وأن تأخيرها تأخير الفطر فيه شر ومخالفة للسنة،
وتشبه باليهود. وفي الحديث الثاني أن الله جل وعلا، هذا الحديث قدسي، يقول إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فدل على أن الله يحب هذا العمل، ومفهومه أنه يكره سبحانه من أخر الإفطار. ففي هذا إثبات المحبة لله، وأنه يحب العمل الصالح ويحب عباده الذين يعملون العمل الصالح، يحب العمل الصالح وأهله. وفي الحديث الثالث بيان ما ينبغي أن يصبر عليه الصائم، وهو أن يصبر على الصبر، هذا أفضل شيء وأحسن شيء، لأن الثمر فيه خصائص، فيه خصائص طبية لا توجد في غيره، فهو أطيب أنواع الحلوى، أطيب أنواع الحلوى. والصائم أفضل ما يتناول عند الإفطار ما فيه حلاوة، ما فيه حلاوة، لأن ذلك أصلح للمعدة. وأحسن أنواع الحلوى هو التمر، وكان صلى الله عليه وسلم يفطر به، فإن لم يجد التمر فيفطر على الماء فإنه طهور، يعني يطهر المعدة ويغسلها، فالماء أيضا فيه فائدة للمعدة الفارغة، المعدة الفارغة من الصيام أحسن شيء بعد التمر هو الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات من ماء، حسوات من ماء يعني جرعات، يجرع جرعات من ماء. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الناس الآن من إحضار المنوعات عند الإفطار، إحضار المنوعات من المآكل والمشارب فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، وأيضا قد يسبب التخمة، يسبب المرض، ويثقل المعدة. فالأحسن أن يخفف الإفطار، يفطر على ثمر، هذا هو الأفضل، فإن لم يجد فعلى ماء ثم يقوم للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولأن الإكثار من المنوعات الغذائية عند الإفطار يؤخر الإنسان عن الصلاة مع الجماعة، يأكل من هذا ومن هذا ومن هذا ثم يتأخر عن صلاة الجماعة، إذا تأخر عن صلاة الجماعة ترك واجبا ويأثم عليه. ففي تخفيف الإفطار والاقتصار على التمر والماء فيه الخير وفيه الكفاية، وإذا رجع من الصلاة يأكل ما تيسر له،
يتعشى ويأكل ما فيه، ويأكل ما شاء من أنواع الماء المباحة على الله تعالى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فيترك العشاء ويترك أنواع المأكولات والمشروبات التي يبالغ الناس الآن في تحضيرها عند الإفطار، يتركها إلى ما بعد الصلاة حتى يجمع بين المصلحتين، العمل بالسنة والصلاة مع الجماعة. أما إذا أكثر من هذه المواد على مائدة الإفطار كما يسمونها فإن هذا فيه محذورين: المحذور الأول مخالفة للسنة، المحذور الثاني فرض صلاة الجماعة. وهناك محذور ثالث وهو الضرر الذي يدخل على المعدة من ملئها بالطعام بعد الفراغ، ملئها بالطعام مرة واحدة، هذا فيه ضرر صحي. أما إذا أكل بالتدريج شيئا فشيئا فهذا أنفع من جهة الصحة أيضا وأسهل على المعدة. هذه آداب الإفطار. أما السحور وهو الأكلة التي تؤكل عند السحر قبل طلوع الفجر في نية الصيام، فهذا يسمى بالسحور بفتح السين المشددة، وهو ما يتسحر به. وأما السحور بالضم، السحور فهذا مصدر، مصدر تسحر سحورا، مثل الطهور والطهور. الطهور هو الماء الذي يتطهر به، وأما الطهور بالضم فهو مصدر تطهر، يتطهر تطهرا وطهورا، مثل الوقود والوقود. الوقود هو الحطب، والوقود بالضم هو تلهب النار، مصدر وقد أو توقد، توقدت توقدا أو وقودا. هكذا هنا السحور والسحور. السحور هو الطعام الذي يتسحر به، وأما السحور فهو المصدر، مصدر الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على أكلة السحور لما فيها من الاستعانة على طاعة الله، استعين بأكلة السحور على طاعة الله وهو الصيام، ولما في ذلك من مخالفة اليهود أيضا، فإن اليهود لا يتسحرون. ففرق ما كما في الحديث فرق بين صيام المسلمين وصيام اليهود أكلة السحور، ففيه مخالفة لليهود وفيه إعانة على طاعة الله عز وجل. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، وقال هنا فيه بركة، السحور بركة لأنه يعين على طاعة الله ويغذي الجسم ويعمل بالسنة ويخالف به صيام اليهود، ففيه بركة من عدة وجوه. والبركة هي زيادة الخير، البركة زيادة الخير والنمى، هذه هي البركة، زيادة الخير وزيادة النمى. ولكن بعض الناس في الوقت الحاضر يخالفون السنة في السحور، فيأكلون قبل طلوع الفجر بزمن قوي. إذا أراد أن ينام آخر الليل يسحر أول الليل، فإذا أراد أن ينام آخر الليل ملأ بطنه بالطعام ثم نام ولا يقوم لصلاة الفجر، بل ربما ينام إلى الفجر.